إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله في كتاب القدر من الإبانة الكبرى: باب الإيمان بأن الله عز وجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة. وتحت هذا الباب من رواية ابن الزاغوني عن ابن بطة رحمهما الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله ابن نصر ابن الزاغوني قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني على أمر قد سبق من الله فيه القضاء قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليهما السلام. الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة رحمه الله، هو ابن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أدخلت ذريتك النار. قال آدم لموسى: اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت أني أهبط؟ قال: نعم. فحجه آدم. احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أدخلت ذريتك النار. قال آدم لموسى: اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت أني أهبط؟ قال: نعم. فحجه آدم. والحديث أخرجه أحمد وعبد الرزاق وعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم، وهو في الصحيحين من طرق أخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض. فقال له آدم: أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد كتب علي قبل أن أفعله، أو قال قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى. الحديث أخرجه مسلم وعبد الرزاق واللالكائي. وقوله أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء، هذا عام مخصوص، أي عام يراد به الخصوص، كقوله تعالى: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهذا عام مخصوص بدلالة الحس، كما يكون هناك من الأمور العامة ما هو مخصوص بالعقل أو بالنص. فقوله فقال له آدم، أي قال لموسى: أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء، هذا عام مخصوص، واصطفاك على الناس برسالته. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد كتب علي قبل أن أفعله، أو قال قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي حاء، وحدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال عن مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فهل وجدته كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى 3 مرات. والحديث في الصحيحين. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحاج آدم وموسى عليهما السلام. فقال آدم لموسى: أنت يا موسى الذي بعثك الله برسالته واصطفاك على خلقه ثم صنعت الذي صنعت، يعني بالنفس الذي قتل. والظاهر أن ثم في هذا المقام للترتيب الذكري، أي بعدما تقدم ذكره صنعت ما صنعت، وذلك لأن قتل النفس لم يحصل من موسى عليه السلام بعد الرسالة، فيكون على غير حقيقة معناه. اللهم إلا إذا قلنا إن الاصطفاء الأزلي تقدم على قتل النفس، فتكون ثم هاهنا على معناها من الترتيب والتراخي، للرسالة. قال: أنت يا موسى الذي بعثك الله برسالته واصطفاك على خلقه ثم صنعت الذي صنعت، يعني بالنفس الذي قتل. فقال موسى: أنت آدم أبو الناس الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، فلولا ما صنعت دخلت ذريتك الجنة. قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقي آدم موسى عليهما السلام فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته ثم فعلت ما فعلت فأخرجت ذرياتك من الجنة؟ قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك وقربك نجيا؟ قال: نعم. قال: فأنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى. أخرجه أحمد والبخاري والطبراني في الكبير وعبد الله بن أحمد واللالكائي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة قال الذهبي عن سالم شيعي لا يحتج به عن رجل وهذا مجهول في الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يسكنه إياها، ثم قرأ: إني جاعل في الأرض خليفة. إسناد المصنف ضعيف لحال سالم بن أبي حفصة، فهو كما قال الذهبي شيعي لا يحتج به ولجهالة من يروي عنه سالم، ولكن أخرج هذا الأثر الحاكم في المستدرك بإسناد حسن. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة، وهو بعينه الذي مر ذكره، وهو شيعي لا يحتج به كما قال الذهبي، عمن سمع ابن عباس ومن يروي عنه سالم مجهول أيضا يقول: لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها، ثم قرأ: إني جاعل في الأرض خليفة. إسناده ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير، وهذا مجهول، يقول: قال آدم: يا رب، أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: أي رب، فكما قدرته علي فاغفره لي. قال: فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إسناده ضعيف لجهالة من يروي عن عبيد بن عمير، وقد أخرجه أيضا أبو الشيخ في العظمة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد آدم خلق للأرض أم للسماء؟ قال ما هذا يا أبا المنازل؟ قال فقال خلق للأرض. قال فقلت أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. فالله تبارك وتعالى يعلم قبل أن يخلقه يعلم أزلا أنه سيأكل من الشجرة وأنه سيهبط من الجنة، وقد كتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا السؤال على هذا النحو يستنكره أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله، فأقول ما هذا يا أبا المنازل؟ فهذا استفهام استنكاري، يعني كيف تسأل هذا السؤال؟ يقول أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة؟ فهذا سؤال آخر. قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق، لأن الله تبارك وتعالى لما كلفه ونهاه عن أن يقرب الشجرة وبين له أن ذلك الأمر لا يحل له بحال، وأباح الله تبارك وتعالى له ما في الجنة التي أسكنه إياها، ولكن حرم عليه تلك الشجرة، وهو يعلم سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بل يعلم أزلا، ولكن كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعلم اختياره وأن ذلك يأتي منه باختياره هو، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ، وأتى اختيار آدم عليه السلام مطابقا للمكتوب، لأنه لا يمكن أن يتخلف، لأن الله تبارك وتعالى إنما كتب ما كتب في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه، وعلمه تبارك وتعالى لا يتخلف. هذا الأثر صحيح، وقد أخرجه أبو داود وعبد الله بن أحمد والآجري والبيهقي في القضاء والقدر. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال قلت للحسن آدم خلق للأرض أم للسماء؟ قال للأرض. قال فقلت له أكان له أن يستعصم؟ قال لا، لأن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون منه قبل خلق السماوات والأرض، علم ذلك أزلا سبحانه وتعالى، وأتى فعله مطابقا لعلم الله تبارك وتعالى فيه. أكان له أن يستعصم؟ قال لا، هذا كسابقه. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم خلق للسماء أم للأرض؟ قال بل للأرض. قلت أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد، هذا كسابقه أيضا. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم خلق للسماء أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قال قلت فكان يستطيع أن يعتصم؟ قال لا، هذا أيضا كسابقه. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله فقد علم الله عز وجل المعصية من آدم قبل أن يخلقه ونهاه عن أكل الشجرة، وقد علم أن سيأكله، لكن هذا العلم السابق ليس هو الذي يجبره على أن يأكل من الشجرة وأن يقع على ما حرم الله تعالى عليه، ولكن علم الله تبارك وتعالى أن ذلك سيكون فكتبه الله تبارك وتعالى، وخلق إبليس لمعصيته، ولمخالفته فيما أمره به من السجود لآدم، وأمره بالسجود وقد علم أنه لا يسجد، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. وأي شيء في هذا؟ فالله تبارك وتعالى خلق إبليس ويعلم ما سيكون منه، ولكنه يأتي ما يأتي باختياره هو، ولا يظلم ربك أحدا، فهو محاسب على اختياره. والله عز وجل يعلم أنه لا يسجد لما أمره بالسجود، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، ولكن هذا العلم السابق وكذا الكتابة التي كتبت في اللوح المحفوظ ليست بمعنى الجبر على أن يفعل المرء المعصية ولا على أن يفعل الطاعة، بل ذلك علم سابق من الله تبارك وتعالى باختيار العبد فيما هو مختار فيه. والعبد يأتي ما يأتي من هذه الأمور التي هو فيها مختار باختياره وبمشيئته التي هي تحت مشيئة الله رب العالمين، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنفهم هذا فهما دقيقا حتى لا تختلط علينا الأمور، لأن المرء لو قرأ قراءة سطحية هذا الكلام الذي ذكره الإمام ولم ينظر إلى عمقه وبعد غوره، فإنه حينئذ يقول: الله تبارك وتعالى خلق إبليس وهو يعلم أنه سيعصي، وأمره بالسجود وهو يعلم أنه لن يسجد، وخلق آدم وهو يعلم أنه مخلوق للأرض، وأمره ألا يأكل من الشجرة وهو يعلم أنه سيأكل من الشجر، نعم يأكل باختياره، ولذلك تاب فتاب الله عليه، لأنه علم أنه أذنب وأنه خالف ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فتاب إلى ربه فتاب الله عليه. وأما إبليس فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فالمرء إذا كان مكلفا ذا مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى مختارا، فهو يأتي ما يأتي ويدع ما يدع على حسب مشيئته التي آتاه الله على حسب اختياره، فهو مسؤول، لأن الله تبارك وتعالى علم اختياره أزلا فكتبه، فهذا معناه أنه يجبره على أن يأتي ما يأتي من الطاعات وأن يفعل ما يفعل من المعصيات، حاشا لله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى علم ذلك أزلا فكتبه، ويأتي الواقع في عالم الشهادة مطابقا لما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، لأن هذا المكتوب مطابق لعلم الله تبارك وتعالى وعلى مقتضى. قال الإمام رحمه الله: وكذلك خلق فرعون وهو يعلم أنه يدعي الربوبية ويفسد البلاد ويهلك العباد، وأرسل إليه موسى يأمره بالتوحيد بالله والإقرار له بالعبودية، ويعلم أنه لا يقبل باختياره، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك عنده وسبق به علمه، فحال علمه فيه دون أمره، لم يكن ذلك على سبيل الجبر. فليس معنى أن الله تبارك وتعالى علم أنه سيأتي منه هذا الذي ذكره الإمام أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك العلم وتلك الكتابة على مقتضى ذلك العلم سببا لأن يدعي الربوبية، وإلا لكان له عذر، فإنه يقول: وما حيلتي، إنما هو أمر أجبرت عليه، بل أتى ما أتى على سبيل الاختيار بمشيئته التي آتاه الله تبارك وتعالى إياه، وكل كذلك في طاعته وفي معصيته، وإلا لبطلت الحكمة من الخلق، لأن الله تبارك وتعالى يكلف الناس بأن يفعلوا وبألا يفعلوا، ويؤتيهم الله تبارك وتعالى المشيئة والإرادة والاختيار في أن يفعلوا وفي ألا يفعلوا، فمن أحسن فله الحسن ومن أساء فعلى نفسه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه عن مجاهد في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه له، وعلم من آدم التوبة ورحمه به. الإسناد ضعيف لجهالة شيخ سفيان. قال سفيان فيما يرويه عن رجل لم يسمه عن مجاهد: ولكن أخرج هذا الأثر اللالكائي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مجاهد، وأخرجه الطبري في التفسير من طرق، فالحديث بمجموع ذلك صحيح، لأن هذا الذي لم يسمه سمي عند اللالكائي وعند غيره، فالحديث بمجموع تلك الطرق صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو رويق قال حدثنا حجاج قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه في قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها، وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها. وهذا الأثر ضعيف لضعف عبد الوهاب بن مجاهد. هذه الأحاديث والآثار التي ساقها الإمام المصنف رحمه الله تعالى بإسناده في هذا الباب، وهو باب الإيمان بأن الله عز وجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلق، هذا لا يسوغ لأحد أن يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور. فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر، فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له: إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في هذه الأحاديث وفي تلك الآثار وفيها محاجة آدم وموسى في القدر، فهذا ليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو ذكر للقدر عند المصيبة التي كانت بسبب المعصية. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. العلماء رحمة الله عليهم لما نظروا في هذا الحديث كان لهم فيه توجيهات، منها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعد هذا الذي كان منه وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا، يقول موسى لآدم عليه السلام: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره تعالى قبل خلق. والقدر كما هو معلوم يحتج به في المصائب دون المعائب، القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ فهذا جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واستنبط الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وجها آخر وجوابا آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع الاحتجاج بالقدر على الذنب إذا احتج بالقدر بعد وقوع الذنب والتوبة منه وترك معاودته، فما فعل آدم. فيكون في ذكر القدر إذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر هاهنا أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب ولامه لائم، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك، أي بعد إقلاعه عن ذنبه وندمه عليه وعزمه على عدم العودة إليه، وقد حسنت توبته من ذلك الذنب. فإذا أتى آت فلامه على ذلك الذنب أو أنبه عليه، فيحسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لا يدفعها هنا بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل إنه يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. ولذلك قال موسى عليه السلام لآدم ما قال، فكان جواب آدم عليه السلام: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ إذن إذا أذنب الرجل ثم تاب من ذلك الذنب وزال أمر ذلك الذنب وأثره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب أو لامه لائم، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك وأن يقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، لأنه لم يدفعها هنا بالقدر حقا، ولا ذكر القدر حجة له على باطل، ولا محذور حينئذ في الاحتجاج بالقدر. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته على الذنب وإصراره عليه، فيبطل بالاحتجاج بالقدر حقا ويرتكب بالاحتجاج به باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، ولم يندموا على فعل ذلك، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده. فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود إلى الذنب، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. فنكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، واللوم يرتفع إذا تاب الإنسان من الذنب فإنه لا يلام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: موسى عليه السلام أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه واجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصية، بل لام موسى آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحن بسبب خطيئة أبيه، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية. ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال: إن المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره تعالى قبل خلق. فالقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. فهذا وجه وهذا وجه، وهما متكاملات. ونكتة المسألة في الوجه الثاني أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ففي الحال والاستقبال لا يصح أن يحتج أحد بالقدر على المعصية، وأما فيما هو ماض وقد تاب المرء منه ونزع عنه وندم على ما كان، فإنه إذا ذكر القدر فإن ذلك يكون تذكيرا بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، يكون تذكيرا للمتكلم وتذكيرا للسامع أيضا. هذه المسألة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المحاجة التي كانت بين آدم وموسى، وهي كما مر في الأحاديث والآثار التي ساقها الإمام المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهي التي يأخذها كثير من العصاة ويحتجون بها. فإذا أنكرت عليهم المنكر قال قائلهم: هذا ما قدره الله عليه، أتعترض على الله؟ فيجعلك أنت ملوما ويوجه إليك أنت المساء، فيقول: أنت تعترض على قدر الله تبارك وتعالى. هذا شائع فاش عند كثير من المسلمين، لأنهم لم يعلموا هذه المسألة العظيمة، وهو ركن من أركان الإيمان، أعني الإيمان بالقضاء والقدر. فهذا الباب الكبير العظيم الجليل في أثره وخطره، وركن من أركان الإيمان الستة كما هو معلوم، وهو نظام الشريعة، نظام الملة. الإيمان بالقدر نظام الملة، ولا يمكن للإنسان أن يفهم هذا الوجود ولا مركزه فيه إلا إذا فهم هذا الباب حق فهمه، وإلا فإنه تلحقه شبهة الجبر، وقد يحتج كما ترى عند كثير من العصاة بالقدر على ما هو مقيم عليه من المعاصي لله تبارك وتعالى. فإذا أنكرت عليه المنكر قال: هذا ما قدره الله عليه، أتعترض على قدر الله تبارك وتعالى؟ أفتعترض على الله جل وعلا؟ كثير من الخرافيين الصوفية ينظرون إلى القدر ولا يلتفتون إلى الشرع، وكثير من ضل في باب القدر يلتفتون إلى الشرع ولا يلتفتون إلى القدر، وأهل السنة ينظرون مؤمنين إلى القدر والشرع على السواء، فيؤمنون بالقدر ويلتزمون الشريعة، وهؤلاء هم المؤمنون حقا، وهذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون بالقدر حق الإيمان به، ولكنهم لا يهملون الشريعة، وإنما يلتزمون الأوامر والنواهي. وكما مر في كثير من الأحاديث التي ذكر المصنف رحمه الله، وكثير منها في الصحيحين أو في أحدهما، أن الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في أمر قد فرغ منه، فقالوا: يا رسول الله، أنعمل في أمر مؤتنف أم في أمر قد فرغ منه؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال قائلهم: أفلا نتكل، يعني على الكتاب السابق، يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بل قال قائلهم لما علم أنه يعمل في أمر قد فرغ منه، قال: الآن نجتهد في العمل، في معنى ما قال، لأن الله تبارك وتعالى عندما كتب مقادير الأشياء لم يطلعك عليه، فالأمر بالنسبة لك غيب مجهول، أنت لا تعلمه وأنت مكلف. فإن الله تبارك وتعالى قد أراد بك أمورا وأراد منك أمورا، فلا يجوز بحال أبدا أن تنشغل بما أراد بك عما أراد منك. إن الله كتب علينا أمورا وأراد منا أمورا، فلا يجوز بحال أبدا أن ننشغل بما كتب الله علينا عما طلب الله منه، بل ينبغي علينا أن نعمل كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنت في الأمور الاختيارية تأتي بما هو موافق للمكتوب في اللوح المحفوظ، لا محالة، ولكن هذا التلازم كما مر التنبيه إلى ذلك كثير. هذا التلازم بين المطابقة بين ما هو مكتوب وما هو واقع في عالم الشهود لا يعني الجبر، بل لأن الله كتب ما كتب في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه، وعلم الله تبارك وتعالى علم انكشاف، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، فهو كتب اختيارك، واختيارك يقع منك بمشيئتك التي آتاك الله تحت مشيئته سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وما دامت مشيئتي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى فالأمر راجع إلى مشيئته. نعم، هو راجع إلى مشيئته بمعنى الإرادة الكونية القدرية، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد بمعنى المحبة، لا يريد الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، الله لا يحب الكفر ولا يحب الفساد في الأرض، وهذا يقع، يشاءه الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، بمعنى أنه يأذن بوقوعه في كون. فمشيئتك تحت مشيئة الله فيما يحبه وفيما يكره، بمعنى أنك إذا هممت بالطاعة فلا يمكن أن تأتي بالطاعة إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لذلك الأمر من الطاعة أن يقع في ملك. وأنت تعلم أن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية متلازمتان، تتلازمان فيما يحبه الله ويرضاه. فالإرادة الشرعية لابد لها من الإرادة الكونية، ولكن الإرادة الكونية يمكن ألا تكون إرادة شرعية، لأن الإرادة الشرعية أراد فيها بمعنى أحب. الكفر لا يحبه الله ولكن يريده، بمعنى أنه يشاء الله أن يقع في ملكه من الكافر باختياره، باختيار الكافر. فمشيئة الكافر تحت مشيئة الرب، هو يشاء الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهو يختار الكفر، فيأذن الله، وهذه المشيئة الكونية. فيشاء الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يأذن لهذا الكافر أن يأتي بكفره في الواقع، فمشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فإذا كان مما يحبه فهي إرادة شرعية مع الإرادة الكونية، وإذا كان فيما يبغضه فهي إرادة كونية دون الإرادة الشرعية، لأن الله لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، ولا يحب الفساد في الأرض، ولا يحب المفسدين، ولكن يقع هذا منهم في الوجود، فيأذن الله رب العالمين بوقوعه في هذا الوجود مع بغضه له، لكي يحاسب من أتى به عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معه. فالأمر كما ترى واضح جدا بفضل الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تعتقد أنه واضح. قد يقول قائل: هذه مجازفة، كيف يقال ينبغي أن تعتقد أنه واضح؟ لأن الله كلفك به، والله لا يكلف بما لا يستطاع. الله رب العالمين جعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وكما هو في كتاب الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك هو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا كلفنا بشيء يكون مستطاعا لنا، لأن الله لا يكلف بما لا يستطاع. فإذا كلفنا بالإيمان به فهذا أمر ميسر، لأن الله لا يكلف الإنسان إلا بما يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله يكلفنا بما نستطيع. فكلفنا الله رب العالمين بالإيمان بالقدر، فلا بد أن يكون واضح. قد يقول قائل: وما هذه التعقيدات التي نسمعها أو نقرأها في كثير من الحالات؟ هذا مما أتى به الناس، وأما إذا أرجعته إلى كتاب ربك وسنة نبيك بفهم أصحابه رضوان الله عليهم فالأمر من أيسر ما يكون، وهو متسق مع الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح. الاحتجاج بالقدر على معاصي الله تبارك وتعالى كثير فاشن في الأمة. يقول كثير من الناس أنا عبد مسير، ويحتج بهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو ما كان من التحاج بين آدم وموسى عليهم السلام. والحديث قد مر وهو في الصحيحين وفي غيرهما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن آدم غلب موسى بالحجة، فقال فحجه آدم، أي فغلبه بالحجة. آدم لما اعترض عليه موسى احتج عليه بالقدر، وآدم نبي وموسى رسول، فسكت موسى ولم يقل لا بل أنت قد أخطأ، لم يقل هذا لأبيه، لأن الأمر كما قال الرسول فحجه آدم، أي فغلب آدم موسى بالحج. القدرية طريقتهم كما هو معلوم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين، وهذه من علامات أهل البدعة. كثير منهم يقول إن أخبار الآحاد لا توجب اليقين، ولذلك لا يعتبرونها فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، فأسقطوا لذلك جملة وافرة من أمور الاعتقاد الثابتة بأحاديث الآحاد. المتواتر كما هو معلوم يرويه جمع عن جمع بمستند راجع إلى الحس يؤمن أن يتواطأوا على الكذب، فهذا هو المتواتر، وما دونه هو الآحاد. هذا المتواتر عند علماء المصطلح لا يدخل في بحثهم، لأن بحث علماء المصطلح من علماء الحديث إنما هو فيما يقبل ويرد، لأنهم يبحثون في الإسناد والمتن من حيث القبول والرد، وهذا مقبول لأنه متيقن يفيد العلم اليقيني كما يقولون. أعني المتواتر. إذن المتواتر غير داخل في بحث علماء المصطلح. الآحاد ما دون المتواتر يكون في الصحيحين، بل يرويه الجماعة عن الحديث، ويكون من أحاديث الآحاد، بمعنى أنه ليس بمتواتر. فيقولون ولو كان لا نأخذ بما دل عليه في أمور الاعتقاد، فيقال لهم لما؟ يقولون لأنه لا يفيد إلا الظن ولا يفيد اليقين. هذه بدعة في حد ذاتها، مسألة أنه لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن إلى غير ذلك، هذه من الأمور التي دخلت على علم المصطلح كما دخلت أمور كثيرة على علم أصول الفقه، فتسللت فدخلت من أجل أن نصل إلى هذه الأقوال، التي منها أن أحاديث الآحاد لا يعتد بها في أمور الاعتقاد. هم يقولون إن حديث الآحاد ولو كان في الصحيحين، بل ولو رواه الجماعة، ما دام لم يصل إلى مرتبة التواتر، فإننا إذا قلنا هو صحيح فذلك على حسب القواعد لا أنه صحيح في الحقيقة. هذا كلام كبير، بل إنهم يقولون أيضا إن ما ضعفه العلماء هو ضعيف على حسب القواعد، ولكننا لا نستطيع أن نجزم يقينا بأنه ضعيف في الحقيقة، وهذا أيضا أمر كبير جدا. وهذه كلها من الأمور التي تطرقت حتى دخلت في هذه العلوم الشريفة، وأفسدت على كثير ممن تمسك بها كثيرا من أمور دينهم. فالقدرية طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين، قالوا وإذا عارضت العقل وجب أن ترد، وبناء على ذلك قالوا هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. الجبرية قالوا إن هذا هو الدليل، فحديث المحاجة بين موسى وآدم عليهما السلام القدرية لا يعتبرونه أصلا، يقولون هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. هذا من أخبار الآحاد التي لا توجب اليقين، وهو معارض للعقل عندهم. فيردون. الجبرية تمسكوا به وقالوا هذا هو الدليل ودلالته حق، ولا يلام العبد على ما قدر عليه، يعنون من المعاصي. أهل السنة كما هو معلوم دائما يكونون وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، بين الذين يفرطون والذين يفرطون، بين الذين يغالون والذين يجحدون، كالوادي بين الجبلين، هم الفضيلة بين الرذيلتين. فأهل السنة والجماعة قالوا إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب، وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال كما قال شيخ الإسلام أن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه. وإنما اللوم كان واقعا على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة، فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم. على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام، فكيف يلومه موسى؟ وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، وإنما على المصيبة التي هي من قدر الله. وحينئذ يتبين أن هذا الحديث لا حجة فيه للجبرية، لأنه هل يتصور أن آدم إنما فعل ما فعل لكي يخرج من الجنة؟ يعني هو أكل من الشجر عمدا متعمدا لكي يخرجه الله تبارك وتعالى من الجنة حتى نلومه؟ إنما المصيبة التي وقعت كانت قدرا قدره الله تبارك وتعالى عليه، والذنب الذي وقع منه وتاب إلى الله عز وجل منه، فتاب الله تبارك وتعالى عليه واجتباه واصطفاه. إذن لا يلام، ولا يجوز أبدا لأحد أن يلوم تائبا على ما كان منه من ذنب تاب منه وحسنت منه توبته، خاصة أن آدم عليه السلام بيّن الله تبارك وتعالى له أنه قد تاب عليه واجتباه واصطفاه وهداه. إذن لا حجة في هذا الحديث للجبرية، نحن نقبل الحديث ولا ننكره كما فعلت القدرية، فإنهم ينكرونه، ولا نحتج به على المعصية كما تفعل الجبرية. فإذن الإنسان إذا وقع في ذنب فتاب منه وحسنت توبته فلامه لائم أو ثرب عليه مثرب، فيحسن أن يذكر القدر، لأنه لا يسوغ به لنفسه ولا لأحد معصية يعصي بها ربه، لأنه قد كان ذلك في الماضي كما قال العلامة ابن القيم. أما إذا كان مقيما على المعصية فذكر القدر فلا يقبل منه، وإذا كان مصرا على أن يأتيها بالمعصية في المستقبل وكذلك هو يأتيها في الحال، فإذا ذكر له ما هو عليه من المنكر ونهي عنه فذكر القدر لا يقبل منه، وإنما يحسن أن يذكر القدر عندما يلوم لائم تائبا من ذنب كان منه ووقع منه في الماضي ثم تاب منه وحسنت توبته منه. فإذا ما لامه لائم فلو ذكر القدر لكان حسنا، وهذا ما رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله، بل إنه ذكر أيضا رحمه الله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين طرق عليا وفاطمة رضي الله عنهما ليلة فقال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله عنه احتج بالقدر هاهنا لما كان من النوم، الإنسان النائم له أن يحتج بالقدر لأن فعله لا ينسب إليه. ولذلك قال الله جل وعلا في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب التقليب إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان بغير إرادة منهم لم يضفه إليهم. فهذان وجهان كما مر. القدرية ينفون القدر، وأستاذهم في ذلك إبليس، لأن من قال كيف يقدر الله علي المعصية ثم يحاسبني فإمامه وأستاذه إبليس. قال الله تبارك وتعالى عنه: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فتأمل في قول اللعين بما أغويتني، وإنما وقع ما وقع منه بملكه هو، باختياره هو، أمره الله تبارك وتعالى فأبى باختياره، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. القدرية الذين ينفون القدر يقولون إن العبد يخلق فعله، هؤلاء أخبثوا من المجوس عبدة النار. القدرية أخبثوا من المجوس، لأن المجوس يعبدون النار، هؤلاء جعلوا كل فاعل خالقا لفعله، فجعلوا آلهة لا يحصيها إلا الله. عن عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية قال المجوسي: فأنا مع أقواهما. تأمل في لوازم قول هؤلاء الضلال. وقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد القدري، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. وقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. قال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح مناظرة قال: ويقال إن بعض أهل السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة، لأن المعتزلة قدرية كما هو معلوم، فأحضر بعض أهل السنة للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة. فلما جلس المعتزلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن ما يقع في الكون لا يقع بمشيئة الرب تبارك وتعالى، لأن الفحشاء بل والكفر وما دون الكفر كل ذلك يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، أي بالإرادة الكونية القدرية. فهذا ينفي مشيئة الرب تبارك وتعالى ويجعل العبد فاعلا فعلا مستقلا. فقال هذا المعتزلي لما جلس: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن له السني فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال السني: أفيعصى ربنا قهرا؟ يعني هذا العصيان الذي يقع في الكون كيف يقع بمشيئة الله على قول المعتزلي القدري؟ فرد عليه السني: أيقع قهرا؟ أفيعصى ربنا قهرا؟ فقال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فانقطع. قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فانقطع المعتزلي. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. منشأ الضلال الذي وقع فيه القدرية، وقع فيه المعتزلة، إنما هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. قال ذلك ابن أبي العز في شرحه على الطحاوي: حرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق، وهذا باطل، لأن المخلوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالما لكونه ليس مالكا له بالحقيقة، والخالق لو عذب من يطيعه لم يعد ظالما، لأن الجميع ملكه، فله الأمر كله، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، والله تبارك وتعالى لا يعاقب من أطاعه، وأكرم تبارك وتعالى من أن يعاقب من يطيعه، أن يعذب من يطيعه سبحانه وتعالى. فالذين يرون أن القدر حجة للعبد في عصيانه قولهم من أبطل الباطل، لأنه يلزم القائل بذلك ألا ينكر على من ظلمه، ولا على من يأخذ ماله، ولا على من يفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل ولا يعاديهم وهو لا يقول بذلك، فإنه ما زال يذم ويبغض ويعادي من يفعل ذلك. والقدر إذا كان حجة لمن يفعل المحرمات ويترك الواجبات فلا يجوز أن يدعى ظلم أحد، ولا إبليس ولا فرعون ولا ما كان من أبي جهل، لأنه على قول هؤلاء إنما فعلوا ما فعلوا بقدر الله تبارك وتعالى، هذا قول الجبرية. ويلزم القائل بهذا أن إهلاك الله لقوم نوح وغيرهم ممن أهلكهم الله بذنوبهم كان ظلما له، لأنه عذبهم ولهم عذر فيما فعلوا على قول الجبرية، لأنهم ما كانوا يستطيعون ألا يكفروا على قول الجبرية، لأنهم كفروا جبرا وقهرا، هذا من أبطل الباطل كما ترى. بل يلزم القائل بذلك ألا يفرق بين أولياء الله وأعداء، ولا بين المسلمين والكافرين، ولا بين أهل السنة وأهل البدعة، ولا بين أهل الجنة وأهل النار، ولا بين من عمل الصالحات والمفسدين في الأرض. فعند هؤلاء كل من عصى الله إنما عصى الله بقدر الله، والله تعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويقول جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ويقول جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلم يسوي الله تبارك وتعالى بين الطائع والعاصي، ولا البر والفاجر، ولا المسلم والكافر، ولم يسوي بين أوليائه وأعدائه سبحانه. لو صح احتجاج من يحتج بالقدر فهؤلاء جميعا قد سبقت لهم من الله السواب، وكتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم، والشريعة بيّنت أنهم ينقسمون إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح، وشقي بالكفر والفسوق والعصيان. لو صح الاحتجاج بالقدر على المعاصي لقبل من إبليس صنيعه، وكذلك من الأنصار، ولقبل من فرعون ما أتى به من ادعائه الألوهية والربوبية. ولو كان القدر حجة لم تقطع يد السارق، ولا قتل الكافر، ولا أقيم الحد على ذي جريمة وحد، ولا جهد في سبيل الله. لماذا تجاهد في سبيل الله إذا كان كفر الكافر قد وقع جبرا وقهرا، فلا يستطيع أن يخلص منه. وحينئذ فلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. يلزم أيضا من يحتج بالقدر أن يقول لا أطأ امرأة حتى تلد، لأنه إذا كان قد قضي لي بولد فهو يولد من غير زواج، فهل يقول أحد ذلك؟ الله تعالى جعل الأسباب، وجعل هذه الأسباب من قدره تبارك وتعالى، وهذه الأسباب لا تفعل إلا بإذنه، والله تبارك وتعالى أمرنا بالأخذ به. وأما هؤلاء الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي ويجعلون الإنسان كالريشة في مهاب الرياح الأربع، كالغصن في شجرته تقلبه الرياح كما تشاء، هؤلاء الجبرية مذهبهم مذهب باطل يرده العقل. بل كما كنت أقول كثيرا، أنت تستطيع أن تبطل مذهب الجبري في ثانية واحد، اصفعه على قفاه. من احتج بالقدر اصفعه على قفاه، فإن اعترض عليك قل له قدر الله عليك هذا، فإن اعترض فقد تناقض، وإن سكت فكل له صفعا بعد صفح حتى يعترض. فهذا مذهب باطل فاسد لا يقبله عقل ولا يستقيم مع فطرة سليمة بحال. وكنت أذكر دائما لإخواني ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وهو يذكر الطرف التي تأتي من أولئك الجبرية. فذكر أن جبريا دخل على امرأته يفحش بها رجل، فثار الدم في عروقه فاستل سيفه، فعجزه الرجل هربا، أراد أن يدرك الرجل فعجزه الرجل هربا، فرجع إلى المرأة، فلما رأت السيف مشهرا والشر بادية قالت له ويحك، أتترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس؟ فأغمد السيف في جرابه وقال بارك الله فيك، كدت أن أضل. هي تريد أن تقول فيما تدعي أنه من السنة أن ما وقع منها إنما وقع بالقدر، فماذا تفعل؟ فتحتج بالقدر على ما فعل، وهو على هذا المذهب الخبيث. وأما ابن عباس فلا يقول بهذا، ابن عباس يقول إنه لا يحتج بالقدر على المعصية ولا يذكر القدر عند المعصية. فتقول لا تأخذ بقول ابن عباس وتدع السنة، فأغمد سيفه وقال بارك الله فيك، كنت أضل. فتأمل ما يفعل هذا المذهب الخبيث بالناس في أموالهم وأعراضهم، وأكبر من ذلك ما يفعله في دينهم، لأنهم يقيمون على المعاصي مؤمنين بأن ذلك إنما فرض عليهم فرضا، فماذا يصنعون؟ فيستسلمون مستنيمين للقدر، حتى إنهم يقول قائلهم اللهم انتشلنا من أوحال التوحيد، لأنهم يزعمون أنه لا يعاكس في أمر جرت به المقادير، يعنون مما كان من تلك المعاصي والذنوب ولو كان كفرا، فإنهم يحتجون بالقدر على ذلك. هذه كلها من المذاهب الخبيثة الباطلة. وأهل السنة عقيدتهم هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ومن رد ذلك فهو من الفرق الهالك. حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وهذه علامة تحويل الإسناد، فهو يحول الإسناد ليروي بإسناد آخر. وحدثنا أبو شيء قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وابن نمير عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن العلاء الكاتب قال حدثنا أحمد بن بوديل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا الصفار والرزاز وابن مخلد قالوا حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو جعفر ابن العلاء قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش حاء، وحدثنا القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حاء، وحدثنا أحمد بن القاسم الشبي قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش حاء، وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش حاء، وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا رجاء بن مرجى قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الأعمش حاء، وحدثني أبو صالح قال حدثني أبو الأحوص قال حدثنا عمرو بن مرزوق وحفص بن عمر وأبو الوليد الطيالسي قالوا حدثنا شعبة عن الأعمش حاء، وحدثني أبو بكر بن أيوب وأبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا بشر بن زيد بن وهب هو الجهني أبو سليمان الكوفي وهو مخضرم ثقة جليل عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قال فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله صحيح، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذه رواية الشيخين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا، فأما في اللغة فحدث وأخبر بمعنى واحد، وهو كذلك عند قدماء المحدثين، ولكن اصطلحوا على التفرقة بين حدثنا وأخبرنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق جملة مؤكدة لقوله حدثنا رسول الله، فرسول الله هو الصادق المصدوق، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق. وهو الصادق أي الصادق فيما أخبر به، المصدوق أي فيما أخبر به. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما، فهنا يقال للمخبر إنه صادق. وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو صادق، فإنه يقال لي مصدوق أي مخبر بالصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر، مصدوق فيما أخبر، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وصفه المنطبق عليه تماما، فهو صادق فيما أخبر به، مصدوق فيما أوحي إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. لماذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة؟ يقول حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، لأن التحدث عن هذا المقام تحدث عن أمر من أمور الغيب التي تخفى، هذا أمر غيبي محض، ولذلك قال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ولو قال قائل إننا في هذا الزمان نستطيع أن نعلم شيئا مما يكون في الأرحام، فيقال ولكن ماذا عن كتابة الرزق والآجر والعمل، وماذا عن كونه شقيا أو سعيدا؟ فهذا من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أتى بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، لأن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع. كيفية الجمع لم تذكر في الحديث، 40 يوما نطفة أي قطرة من المني، ثم يكون علقة مثل ذلك، يتكون شيئا فشيئا فيحمر حتى يصل إلى الغاية في الحمرة حتى يكون علقة، فيعلق بجدار الرحم الخلفي في نقطة الالتقاء بين الثلث الأعلى بالثلثين الأدنيين، فيكون علقة. العلقة قطعة الدم الغليظ، وما زالت تطلق على تلك الدودة المعروفة التي ترى في الماء الراكد، والتي تعلق بالجلد إذا ما مسته، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي 40 يوما. المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وهذا هو الذي يحدث في الرحم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الانقسام يبدأ بعد أن يلقى الحيوان المنوي البويضة، وحين تصير حينئذ أمشاجا، ثم يقع الانقسام شيئا فشيئا حتى تكون مضغة. المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، هذه المضغة تتدور شيئا فشيئا، لهذا قال ربنا تبارك وتعالى نطفة ثم من علقة، فالجميع يكون 120 أي 14، ثم يرسل إليه الملك، المرسل هو الله رب العالمين، فيرسل الملك إلى الجنين هو واحد الملائكة، الملك ها هنا واحد الملائكة، والمراد به الجنس، لا يريد ملكا معينا، وإنما المراد بالملك ها هنا الجنس، فهو واحد الملائكة، فينفخ فيه الروح، الروح ما به يحيى الجسم. كيفية النفخ الله أعلم بها، ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها ذلك الجسم. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح فأمره الله تعالى أن يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا فيه نوع من التوبيخ، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فيه نوع توبيخ، يعني وما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها. ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما شرب الطائر من البحر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، كما عند البخاري في الصحيح، يعني أنه لم ينقص شيء. فينفخ فيه الروح الذي استظهره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، أن النفخ يكون عند الأربعين، لأنه استظهر أن الأربعين المذكورة واحدة وليست متتابعة، فلا تحسب بأربعة أشهر بمائة وعشرين يوم، وإنما قال هي أربعون واحدة. وجاء الطب الحديث ليبين أن ذلك هو الصواب، والشائع عند العلماء أن ذلك إنما يكون على أربعة أشهر. يؤمر أي الملك بأربع كلمات: الآمر هو الله عز وجل، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو هنا نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. الرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك، وأما الرزق الذي يقوم به الدين فهو العلم والإيمان، وكلا الرزقين مراد بهذا الحديث. فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه فيما يتعلق بما يقوم به بدنه وما يقوم به دينه، وأجله أي مدة بقائه في هذه الدنيا. الناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، من الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى مئة سنة من هذه الأمة، وأما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى أكثر من هذا. لقد لبث نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عام، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. اختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر، وليس لصحة البدن ولا لتركيبه، لأنه قد يحصل الموت بحادث، والإنسان أقوى ما يكون وعز ما يكون، فالآجال تقديرها إلى الله عز وجل. كثير من الناس يقول الأجل وراثي، والجواب: ليس الأجل وراثيا، فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من شاب عمر في قبيلة أعمارها قصيرة، فالأجل قدره الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية، وحديث ثابت، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعمله، أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، فمكتوب على الإنسان العمل. وشقي أو سعيد، هذه النهاية. السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي على العكس من ذلك. قال جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السعادة أجمعين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أهل العلم يرى أن هذا القول، أعني ما سيأتي، إنما هو مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره، اختلف المحدثون في هذه الجملة أمدرجة هي أم من أصل الحديث؟ والأصل أنها من أصل الحديث، لأنه لا يقبل إدراج إلا بدليل. فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت أن هذا من كلام ابن مسعود وأدرج في الحديث، فرجح أنه ليس ذلك كذلك، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره، وهذا قسم مؤكد بالتوحيد، فوالله والتوكيد بالتوحيد، الذي لا إله غيره أي لا إله حق سواه، وإن كان توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقا، كما قال الله جل وعلا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، وقال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الآلهة كثيرة ولكنها ليست حقا. لذلك فأهل السنة في بيان معنى لا إله إلا الله أن المعنى لا إله حق إلا الله، لأن الآلهة التي ليست بحق كثيرة معبودة في الأرض. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هنا إشكال ينبغي أن يتفطن إليه. كثير من الناس يحسب أن المعنى هو أنه ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متعلق بالعمل، يعني يعمل العمل الصالح الذي يقربه إلى الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وليس كذلك. ليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي هو عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث الآخر إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فأشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والجواب عن هذا الإشكال أنه عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع بدنو الأجل، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع بأجله لا بعمله، أي أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يدعو العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله، فهوت به إلى الهاوي. إذا لم تفهم هذا على هذا النحو ظننت بربك ظن السوء. ووالله الذي لا إله غيره ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة الذي هو عملها إلا لم يخذله الله أبدا سبحانه وتعالى، هو البر الكريم، والله عز وجل أكرم من عبده، ولكن لا بد من بلاء في القلب ودسيسة، فحينئذ يسبق عليه الكتاب. وتذكر القصة، الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليه، وما يبلي أحد من المجاهدين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بلاءه، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله وبلاؤه فقال هو من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة رضوان الله عليه. وقال واحد منهم لألزمن، أي لأتابعن، فتابع. فأصيب الشجاع المقدام الذي لا يدع شاذة ولا فاذة بسهم فآلمه، فجزع جزعا شديدا، فوضع مقبض سيفه على الأرض واتكأ عليه وجعله تحت ثديه حتى خرج من ظهره. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما ذاك، أنت تشهد أني رسول الله، فما ذاك، يعني ما الذي حملك على أن تقول هذا القول الآن؟ فقال إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار وقع منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما مر عند البخاري في الصحيح، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك تذكر قصة الأصيرم من بني عبد الأشهل من الأنصار، كان منابذا للإسلام عدوا للدعوة، فلما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج إلى الجهاد وقتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجل، فقالوا ما الذي جاء بك يا فلان، أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرئوا النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا مع أنه كان منابذا للدعوة، فعمل قليلا وأجر كثيرا. ألقى الله الإسلام في قلبه والإيمان، فجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتل شهيدا. فالإنسان العبرة عنده بالخواتيم، والإنسان يخشى السوابق كما يخشى اللواحق. فأما السوابق فكانوا يخشونها لأنهم لا يدرون ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وكما سيأتي السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، ولا تفهمن ذلك على سبيل الجبر، ولكنه سبق علم الله فيك. لذلك كان بعضهم يقول لبعض اجلس نبكي على علم الله فينا، لأن اختيارك يحاسبك الله عليه، ولك مشيئة تحت مشيئته، وهو يعلم ما سيكون منك من قبل أن يخلقك، بل يعلم ذلك أزلا، فكتبه قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ويأتي فعلك مطابقا للكتاب الأول، وكما مر ليس ذلك على سبيل الجبر، ولكنه يعلم ما يكون من اختيارك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، بل يعلم ذلك أزلا فكتبه. ولا بد من مطابقة الواقع في عالم الشهود لما هو في اللوح المحفوظ مكتوب، لابد من المطابقة. فما الذي هو مكتوب؟ كيف يكون الاختيار؟ لأنه ربما وقع الخذلان، وكما مر هناك هدايات عامة وهداية خاصة، هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذه مبذولة لكل أحد، فمن أقبل على الهداية العامة تداركه الله رب العالمين بالهداية الخاصة، ومن صدف عن الهداية العامة تركه الله رب العالمين لضلاله وشيطانه، فصار في طغيانه هائما لا يهتدي بحال. إذن لا يدري المرء ما سيكون مما يأتي من فعله هو. وأما الله تبارك وتعالى فإنه كتب في اللوح المحفوظ ما يكون من فعله وما يكون من فعل مخلوقاته في أرضه وسماواته وما بين ذلك وما وراء ذلك، وهو تبارك وتعالى العليم الخبير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحسن الختام، إنه تبارك وتعالى هو البر الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.